أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
في الدرس السابق، في أول الدرس السابق، أشار المصنف رحمة الله عليه إلى أن المراد بالمشرفات هي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس، وتم الحديث عن الطرق والشوارع. في هذا الدرس وصلنا إلى مسألة 760، والحديث في هذه المسألة عن المساجد التي هي من المشرفات كما تقدم. يقول: يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد. يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد. إذن المسجد، كل مسجد كان، هو مشترك بين المسلمين جميعا، ويجوز لكل مسلم، من ولد منهم الآن أو من سيولد في المستقبل، وجميع المسلمين فيه شرع سواء، وجميع المسلمين فيه شرع سواء، لا فرق بين من ينتمي إلى هذا الدين، عفوا، إلى هذا المذهب أو إلى ذاك المذهب، أو بين العربي والعجمي. ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه. أيضا هذه المسألة واضحة، إذا كان شخص قد سبق إلى هذا الموضع من المسجد، لا يجوز لك أن تأتي وتزاحمه في هذا الموضع. خب، فلو أتيت وزاحمت تكون مأثوما. خب، لكن خب الآن نسأل، لو كان المكان، لو كان المسجد صغيرا وهو ممتلئ بالناس، الباقين في المسجد الآن انتهوا من صلاتهم وجالسين يدعون، ونحن الآن مجموعة نريد أن نصلي، هل نقدم نحن على أولئك الذين يقومون بالدعاء فقط، أو جالسين يستريحون يسبحون تسبيحة الزهراء وما شابه ذلك أم لا؟ يقول السيد: لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها، الصلاة مقدمة، من يريد أن يصلي هو مقدم على غيره، لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها وعليه. فلو أراد أحد أن يصلي فيه، يعني في المسجد، جماعة أو فرادى، ذا فرق، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان هذا الغير سابقا عليه. واضح بعد؟ حتى لو كان هذا الغير سابقا عليك، لكن حقك يقدم. ليش؟ لأنك تريد أن تصلي، فيقدم حقك، حق المصلي أولى من حق المدرس في المسجد. المساجد تتخذ للتدريس، مسجد تتخذ للتدريس، للواعظ، لكذا، لكن الصلاة في المسجد هي مقدمة على كل شيء، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه وحتى ولو كان هذا الغير سابقا عليه، كما إذا كان جالسا في المسجد لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس أو الوعظ والإرشاد. بل يجب عليه يا شيخ عبد المنعم تخلية ذلك المكان للمصلي، إذا كان هذا يقرأ القرآن أو يدعو ولا يوجد مكان للمصلي الآخر، يجب عليه أن يخلي المكان للمصلي، لأنه مو مشتغل بالصلاة بعد. ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك. خب، هذا الحكم واضح فيما لو كان المسجد صغيرا، ولا يمكن لهذا المصلي أن يصلي إلا إذا قمت أنت من مكانك، إلا إذا قمت أنت من مكانك. هذا الحكم هنا يكون واضحا بوجوب تخلية المكان. خب، لو كان المسجد واسعا، ملتفتين؟ المسجد واسع وأنت تقرأ القرآن في أحد الزوايا في المسجد، أتى شخص قال: أنا أريد أن أصلي في هذه الزاوية، ليش تريد تصلي في هاي الزاوية؟ عندك نذر هني، لو حالك، لو شنهو، لو شايف لحظة زمان مصلي هالجهة. قال لا، لا شيء من هذا ولا من ذاك، أنا أريد أن أصلي في هذا المكان. نفسين بدون سبب، أريدك أن تقوم من هذا المكان، أريد أن أصلي فيه. تفضل شرفني مع طارقة السيد الخوئي بأن الصلاة مقدم على غيرها. تفضل. يقول ولا يبعد، مثل السيد الخوئي الآن، هل الحكم مختص بحال التزاحم أو حتى فيما لو كان اختيار المصلي لهذا المكان اقتراحا منه؟ يعني اقتراحا يعني بلا علة، بلا سبب، بلا مرجح، مو غير مضطر إلى هذا المكان أصلا. ولا يبعد يقول السيد الخوئي أن يكون الحكم كذلك، يعني بتقديم الصلاة على غيرها، حتى لو كان اختيار المصلي هذا المكان اقتراحا من بعض الفقهاء. علقوا بأنه إن كان لهذا الموضع خصوصية نعم، أما إذا لم يكن لهذا الموضع خصوصية فلا مزاحمة أصلا، يمكن لهذا أن يصلي في مكان آخر ولا تصل النوبة إلى تقديم الصلاة على غيرها. خب، على أي حال، فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة ولو اقتراحا، وضحنا على اقتراحا، خب، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة حتى وإن كان هذا الشخص سابقا عليه. واضح المسألة، وكثير من هذه المسائل لا تحتاج إلى مزيد الشرح، فقط بيان بعض النقاط. نعم. يعني هذه قد يقال أنه مشتغل بالصلاة عرفا إذا ما كانت فترة طويلة، ويعيش هنا هذا من الاشتغال بالصلاة، يعني بما صار تسبيحة الزهراء أو ما شابه ذلك، هذا قد يعد من الاشتغال بالصلاة فعلا. خب، مسألة 761، من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا، خب، واحد وصل إلى المسجد يريد أن يصلي في هذا المكان في المسجد صلاة منفردة، صلاة فرادة يعني مو جماعة، خب، منفردا في خلال صلاة جماعة، خب، فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه. خب، أنت تريد أن تصلي في هذا المكان جماعة، ليس لك أن تزعج هذا الشخص وتقول له اذهب إلى الخلف، هذه الصفوف الأمامية للجماعة، وهذا يسبب لنا إرضاق الحالة، مو؟ خب، سيبقى يعالجها بعد قليل علاج فني، لأنه على وفق الأدلة لا فرق بين مصلي الفرادة والجماعة، كلاهما له نفس الحق، بما أن هذا الذي يريد أن يصلي فرادة سبق إلى هذا المكان ووصل قبل الآخرين. من تسكين؟ بما أن مصلي الفرادة سبق والسابق إلى المكان أولى به، بلا فرق بين من يريد الصلاة فرادة أو يريد الصلاة جماعة، لا فرق. وعليه فلو سبق هذا الذي يريد أن يصلي فرادة ليس لنا أن نمنعه بحجة أننا نريد أن نصلي جماعة. ملتفتين؟ وهذا يخلق الصلاة بعد كلها. يقول فليس لمريد الصلاة فيه يعني في هذا المكان جماعة منعه، منع ذلك الشخص وإزعاجه. خب، أيها السيد أطمح، قال وإن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع، المنفرد يخلي هذا المكان ويقوم عنه ويختار مكان آخر لا يزاحم من يريد الصلاة جماعة، للجامع يعني لمن يريد الصلاة جماعة، هذا يقال له الجامع. واضح، مو الجامع يعني المسجد الذي تقام فيه الجمعة، لا لا، الجامع هنا المقصود بالجامع في هذا المورد من يريد الصلاة جماعتين. خب، يقول وإن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته ولا يكون هذا المنفرد مناعا للخير. كنت ما تريد تصلي جماعة، عندك ثواب واجب مخزن خذ ماكو مشكلة، لا خلص دار مكان آخر لا تمنع الخير. خب مسألة 462، إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، كان جالسا في موضع من المسجد ثم قام من هذا الموضع وفارق المكان، فبتار يقوم يأخذ كتاب للدعاء ويأتي أو سبحة أو تربة أو ما شابه ذلك ويأتي، هذا ما يقال أنه فارق المكان، هذا قام من مكانه نعم لكن لم يفارق المكان. خب إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان فهنا عندنا صور، فإن أعرض عنه بطل حقه، فإن أعرض عنه بطل حقه، أعرض بعد كان ناوي يعني يترك المكان ويروح البيت ينام، طرح من المسجد قالوا إلى بكرة عطلة، قال خب مدام بكرة عطلة نحن نرجع ونبقى على تهجدنا في هذا المكان. خب رجع وإذا المكان قد أخذ، خب يقول فإن أعرض عنه بطل حقه بمجرد الإعراض والخروج من المكان يبطل الحق، خب ولو عاد إليه وقد أخذه غيره فليس له منعه وإزعاجه، ليس لأن الشخص الآخر أخذ المكان الذي قد أعرضت عنه فليس لك أن ماذا أن تمنعه. وأما إذا كان ناويا للعود خرج من المسجد ناويا مثلا أن يتوضأ ويرجع أو يغتسل ويرجع أو ما شابه ذلك، خب وأما إذا كان ناويا للعود للرجوع، خب العود عن الرجوع، فإن بقي رحله في هذا المكان يعني خلى السرحة أو خلى مثلا شيء معين، الرحل هذه الأمور التي تكون متعلقة في الزمن القديم يأتي الإنسان وربما يجلب معه كيسا أو ما شابه ذلك من الأمور المتعلقة، الآن تعارفوا على وضع مثلا محفظة النقود أو الحزام أو الساعة والخاتم أو ما شابه ذلك من الأمور أو فرش سجادة، فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلا إشكال، يعني خلى رحلة في هذا المكان ذهب وتوضأ وعاد، هذا فيها لا يوجد لا إعراض، الرحل هم موجود، مجرد الخروج من المسجد لا يسلبني هذا لا يسلبه هذا الحق، فيبقى حقه موجودا، بقي حقه بلا إشكال. وإن لم يبقى رحله يعني قام ولم يبقى أي شيء، وإن لم يبق رحله ففي بقاء حقه إشكال، يعني عند السيد الخوي تردد هل يبقى حقه أم لا، خب ما دام عنده تردد يصير احتياط وجوبي مسلم، فالأحوط مراعاة حقه، فالأحوط هذا احتياط، هنا السيد الخوي بينه من جهة الآخرين، من جهتك أنت يا شيخ أحيانا لا تزاحم ذلك الشخص مسكين، خب ليش احتياط استحبابي؟ ليش احتياط استحبابي؟ لا لا وضحنا احنا سابقا لا تغيب عنكم المسائل، لا تستعجلون يا مشايخ نكمل المسألة ويتضح انها احتياط وجوبي. خب يقول ففي بقاء حقه إشكال، قلنا دائما بمجرد أن تأتي عبارة إشكال تردد تأمل يعني السيد ليس له جزم، هذا مثل ترددات صاحب الشرائع رحمة الله عليه من حق الحلي، أنا متردد ما عندي جزم ليس لي رأي، هنا إن أتى قبل هذه العبارة فتوى أو أتت بعدها فتوى على خلافها فالقول بأنه احتياط استحضاري، أما إذا لم تأتي قبلها أو بعدها فتوى فهو احتياط وجوبي، يبقى الكلام في مصب الاحتياط الوجوبي وأنه ينصب على شخص واحد أو على شخصين، متفهمين يعني؟ بعض الموارد الاحتياط الوجوبي ينصب على طرف واحد كما أشرنا لها في بعض الأمثلة السابقة إذا ما كانت في الذاكرة، أشرت لها في بعض الدروس بمثال المرأة التي تغطي وجهها وكفيها عند السيد الخوئي، إن شاء الله سيأتينا في كتاب النكاح أن السيد الخوي يرى أن المرأة الأحوط وجوبا للمرأة تغطية الوجه والكفين. ترى واجب غطينا اليوم. خب هذا الاحتياط ينصب على شخص المرأة فقط. متفقين يعني؟ على طرف واحد. أما هنا في هذا المورد شيء بين طرفين. إنها الاحتياط الوجوبي للطرفين لعدم مزاحمة الآخر. وياي؟ السيد الخوي يتردد هل يبقى حق لهذا الشخص أم لا يبقى؟ يقول أنا متردد لا أجزم ليس لي رأي. بعبارة أخرى السيد الخوي يقول أنا ليست لي فتوى هنا. هل له فتوى؟ أسألكم هل له فتوى؟ أنت أيها المقلد يا شيخ محمد رضا تقلد السيد الخوي. السيد الخوي يقول أنا ليس لي رأي في هذه المسألة، أنا متردد في هذه المسألة. ما دمت مترددان أنت أيها المفلت إما أن تكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا. خب أنت لست بمجتهدا شيخ محمد رضا. خب شيلها، أنت لست بمقلدا. ليش؟ لأن السيد الخوي هنا ليس له رأي. هل له رأي؟ خب أنت هنا لابد أن تكون محتاطا. متفقين؟ لأنه ليس له رأي السيد الخوي هنا، ليس له فتوى. خب الاحتياط أنت هنا إما أن ترجع إلى فقيه آخر فتكون مخللا بالرجوع إلى غير السيد الخوي، أو تحتاط. خب الاحتياط أنت إما أن تكون أنت نفس الشخص الجالس في هذا المكان. متصورين المسألة أو لا؟ أو شخص آخر. إن كنت الشخص الآخر نقول لك لا تزاحم الشخص الذي كان جالسا هنا. ماذا تسجلون الآن؟ اشترض الآن زير من الناس كان جالسا هنا بجنبي قام، هل يجوز للشيخ محمد رضا أن يأتي ويجلس مكانه أم لا؟ في مورد سؤالنا لم يبقى رحلا ولا شيء. الأحوط وجوبا عدم مزاحمته. متفقين؟ خب لو أتى الشيخ محمد رضا فرضا وجلس، خب ذاك الشخص نقول له ما معلوم أنه لك حق أيضا. هنا يتوجه الاحتياط إلى الشخص أيضا، يعني الاحتياط يتوجه للشيخ محمد رضا بعدم الجلوس هنا، ويتوجه إلى ذلك الشخص بعدم مزاحمة الشيخ محمد رضا فيما لو جلس محله. ماذا تصورتون الآن المسألة؟ لا مو يتصالحون، كل واحد يعمل. لأن الشيخ محمد رضا قد يكون له فتوى، قد يكون الشيخ محمد رضا يقرر السير الثاني الذي يبيح الجلوس مثلا، في حين ذاك الشخص الذي قام من هنا يقلد السيد الخوي وعنده احتياط. ما مو مطلقا نقول له الصالح، لو كان معا يرجعان الى السيد الخوي ولا يقلدان غيره يريدان ان يحتاطان عن نقول تصالحا على المسألة. نقول لكل واحد منهما لا يجوز لك ان تزاحم الاخر. لا ليش تزاحم شخص واحد؟ مو تشخيص حكم، هي فتوى. فتوى لا، نقول لكل واحد انت تكليفك يا شيخ محمد رضا ان لا تجلس، لا تكليفه ان يجلس، او بالعكس كل واحد يعمل بفتوى فقيه. هنا احتياط لا، هذا الاحواط هذا بيان بعد ان قال في وقاع حقه اشكال يعني تردد. فالاحواط بيان للوظيفة، يريد أن يقول بما أننا متردد فإذا الأحوط لهذا الشخص مراعاة حقه. الأحوط لك يا شيخ محمد رضا مراعاة حق هذا الشخص الذي قام. هذه هي تمام المسألة. توجهت يا إيه؟ هنا يبين لا يضيف شيء، حتى لو ما أتاك الأحوط الحكم واضح. شيلها إذا الأحوط مراعاة حقه، شيلها الحكم ما تغير. عرفت شلون؟ بيان فقط، بيان فقط. خب ولا تمارس صباحك وما صباحك. خب ولا سيما إذا كان خروجه لضرورة، لا سيما إذا كان خروجه لضرورة تجديد الطهارة أو نحوه. خب خرج لتجديد الطهارة ورجع وإذا مكانه قد أخذ، لا يجوز المزاحمة في هذه الحالة. خب مسألة 763 في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال، والإحتياط لا يترك. الآن مجرد أن أضع رحلي تثبت لي أولوية حتى لو لم أجلس في المكان وأصلي فيه وأقرأ القرآن فيه. الحين واحد وصل إلى المسجد حط رحله حجز مكان، يقول حجزت المكان، راح برا قام يسولف وصلي ما ادري يتوضا واغتسل وما ادري ايش سوى بعد ثم رجع. مجرد إلقاء الرحل يثبت له حق الأولوية أم لا؟ ماذا تصورت المسألة؟ يقول في كفاية وضع الراحل في ثبوت الأولوية في إشكال تردد، والإحتياط لا يترك، الإحتياط في أي طرف؟ في كلا الطرفين. يعني لا تزاحمه الأحوط وجوبا لك يا شيخ محمد رضا أن لا تزاحم هذا الشخص، لا تبعد رحله. خذ الأحوط وجوبا لذلك الشخص أن لا يأتي ويعتبر أن هذا المكان له أولوية فيه. واضح؟ يعني لو جلس شخص محله وأزاح الرحل لا يبعد هذا الشخص ويزعجه، لأنه ما ثبت له حق الأولوية. سيد يحتاط في المسألة، يتردد في المسألة. بعد ما تصورين المسألة أو لا، احتياط في الطرفين، نفس المسألة السابقة تماما، هنا احتياط أيضا في الطرفين. حتى لو كان قاصد للصلاة، مجرد وضع الراحل ما سبق هذا إلى المكان. وياي؟ ها جيك ذاك بحث آخر، لو كان قاصدا لكذا، لأنه تقدم أن لو كان قاصد للدعاء مثلا تقدم أن في الدخول يقدم الصلاة على غيرها، فإن كان الثاني قاصدا للصلاة يقدم، ذاك بحث آخر. هذا إذا لم يكن، والاحتياط لا يترك، بينا أن الاحتياط في الطرفين كما تقدم عينا في المسألة السابقة عينا. هنا إن شاء الله في الدرس الذي بعد هذا الدرس، يعني مو يوم غد، لا هذا اليوم درس القضاء، يأتي حل المشكلة إن شاء الله في درس القضاء. خب في هذا اليوم بإذن الله نحل هذه المشكلة. نعم. الصلاة مطلقة بعنوانها المطلق، لا تقديم للمستحب على الواجبة، أو للمستحب، لا فرق بين المستحب والواجبة في التقديم على الدعاء. خب هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان. أما لو قل رحله الصبح وأراد أن يأتي، نعرف هذا راح الدوام 8 ساعات وراح يجي، خب هذا بعد يستلزم تعطيل المكان، وإلا في مثل هذه الحالة لا أثر لوضع الراحل، وجاز لغيره رفعه، رفع الراحل، والصلاة في مكانه. خب إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه. الراحل أنواع، هناك راحل لا يمكن الصلاة إلا برفعه، كما لو وضع مثلا كارتونا أو ما شابه ذلك، وهناك بعض الأحيان راحل وضع كيسا أو ما شابه ذلك، يمكنني أن أصلي في المكان بدون أن أزحزح الكيس، فهنا أصلي بدون أن أزحزح الكيس الصغير هذا. ما بين السنين يقول وجاز لغيره رفعه والصلاة في مكانه إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه. خب وهل أنه يضمنه برفعه أم لا؟ هنا نحرف شوي أذهانكم. هذا الشخص عندما رفع الكارتون أو ما شابه ذلك من المكان، هل يكون ضامنا؟ ليش؟ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مو كذي؟ خب هذا أخذ الشيء، أنت ضامن له حتى تؤديه إلى صاحبه أم لا؟ ليس هو بضامن. إذا قلنا ضامن يعني شنو؟ يعني سواء سلف بتقصيره أم لا، ملتشين؟ سواء كان مقصرا أم لم يكن مقصرا هو ضامن. إذا تلف هذا المتاع ماذا يضمن؟ حتى لو تلف بدون تفريط، لأن هذا مقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه القاعدة التي أشرنا لها في بعض الدروس السابقة على ما بذهنين، أشرنا لها مو؟ خب وهل أنه يضمنه برفعه أم لا؟ وجهان. الظاهر عدم الضمان. أيها السيد الخوئي، لماذا رفعت يدك عن صاحبة على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ حركوا ألحانكم شوي ويا المسألة. معدنا صاحبة على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ خب أيها السيد الخوئي، أنت أستاذ الفقهاء، لماذا رفعت يدك عن هذه القاعدة؟ يقول وجهان: الظاهر عدم الضمان إذ لا موجب، يعلل إذ لا موجب له للضمان، يعني بعد جواز رفع الشارع أجاز لك رفعه، أنت مباح لك، أنت يدك غير متعدية هنا، مسكين أنت مأذون لك في هذا التصرف، الشارع أذن لك في التصرف، لا موجب للضمان إذ لا موجب له يعني للضمان بعد جواز رفع الرحل للوصول إلى حقه. يجوز لك رفع الرحل للوصول إلى حقك بالصلاة في هذا المكان. وضح الآن دليل السيد الخوئي؟ خب مسألة 764. إيه يكون أمينا لا يكون ضامنا، الأمين لا يضمن إلا مع التفريط. خب مع التفريط لا كلام لنا، قلنا إحنا هي كلام السيد الخوئي مو عن التفريط، كلام عن شنو؟ عن السلف بلا تفريط، بدون تفريط. خب المشاهد المشرفة، خب مثل السيدة المعصومة، مثل أمير المؤمنين، مشهد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خب إن شاء الله نوصل هناك ونزور معكم. خب المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام، كل الأحكام التي تقدمت المشاهد كالمساجد. واضح بعد المسألة؟ بعض الفقهاء ما عجبت ما هي العبارة، علقوا عليها، قالوا المشاهد كالمساجد صحيح، لكن في تقدم الصلاة على الزيارة إشكال، ما في دليل على أن الصلاة تتقدم على غيرها في المشاهد. في المساجد نعم، يقول الشيخ التبريزي، الشيخ التبريزي في المساجد نعم الصلاة تتقدم على الدعاء، لكن في مشهد أمير المؤمنين ما معلوم أن الصلاة تتقدم على الزيارة وعلى الدعاء وما شابه ذلك. الشيخ الرحيم على عنده ما أدري، أنا شايف عند الشيخ تبريزي، ربما الشيخ الرحيم أيضا نفس الرأي. خب شنو مزاحمة من؟ إذا خلاصة رأي نفس الشيخ تبريزي أن المشاهد لا تتقدم الصلاة فيها، الصلاة غيرها تكون بعبارة أخرى. خب مسألة 765، انتهينا من المساجد، المشتركات تقدمت الإشارة إليها، الآن نصل إلى المدارس. جواز السكنة في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية وقت الواقف، هذه مسألة ما يبقى لها أي تطويل. خب المدارس التي هيئت للسكن، هناك مدارس فيها أماكن للنوم والسكن في النجف بصورة أوضح، وهنا أيضا في قمة الآن منتشرة إلى حد ما، من الذي يجوز له أن يسكن في هذه المدرسة؟ ننظر إلى من وقف هذه المدرسة، إن كان قد وقفها لكل أحد، نقول يا ناس اللي يحب يجي يدخل سواء طالب علم أم لا، مسلم أو كافر، مؤمن أو مخالف، رجل أو أنثى، ذكر أو أنثى، لا فرق. أما إذا خصصها الواقف بعنوان خاص، قال أوقفتها به المدرسة لطلبة العلم الخليجيين أو البحرانيين أو الحجازيين مثلا، الذكور منهم دون الإناث، أو المتزوجين دون العزاب، صرنا بعد إيرانيين قعدنا في مجردين متأهلين، خب المتزوجين دون العزاب أو العزاب دون المتزوجين أو ما شابه ذلك، المهم ننظر إلى كيفية الوقف، واضح؟ إن كان الوقف ينطبق عليك جاز لك أن تسكن، إن لم يكن ينطبق عليك لا يجوز لك أن تسكن. قد يوقفها على أسرة معينة، أوقفت هذه المدرسة على أسرة الاسره الفلانيه مثلا بيت الاسره العلميه الفلانيه او المدينه الفلانيه خصوص القطيف او خصوص سيهار تصير مثلا قولين جاي المساله. اذا كيفيه الوقف هي المدار هنا، ما يمكن وضع ضابطه اخرى. عندما اوقفت هذه المدرسه ماذا قصدت في ايقافها؟ ان كان قصدي في ايقافها في وقتها عندما وقفتها قصدي ان اوقفها على خصوص البحارنه فهي لخصوص البحارنه. يقول جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفيه وقف الواقف، فان خصها الواقف بطائفه خاصه كالعربي او العجم او بصنف خاص كطالب العلوم الشرعيه او خصوص الفقه او الكلام مثلا، فليوقف المدرسه بخصوص طلاب الفلسفه، الا ما يدرس فلسفه ما يدخل فيها مثلا، كطالب العلوم الشرعيه او خصوص الفقه او الكلام مثلا، فلا يجوز لغير هذه الطائفه او الصنف استثناء فيها. ما صور علي فيها مطلب علمي أكثر مما أشرنا. وأما بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها فهي كالمساجد، يعني هذه المدرسة موقوفة على الطلاب البحرانيين، طلاب العلوم الدينية البحرانيين. خب الآن فيها 6 غرف وعندنا 7 أشخاص، من كان سابقا في هذه الغرفة لا يجوز لي أنا أتي وأخرجه، هي من هذه الجهة كالمسجد. يعني من سبق إلى المكان بعد يبقى فيه إلى أن يخرج، من يجوز لغيره الدخول. فهمتنا الآن؟ وأما بالنسبة إلى مستحق السكنى بها، يعني من يستحقون السكنى بها وهم البحرانيين، نقول لهم أنتم من سبق إلى هذه الغرفة جاز له أن يسكن فيها. ولا يجوز لغيره ان يزاحمه في السكنى. خب فهي كالمساجد، فمن حاز غرفة وسكنها فهو احق بها، ولا يجوز لغيره ان يزاحمه ما لم يعرض عنها حتى وان طالت المدة. يقول انت صارت 5 سنين ساكن هنا، قوم اطلع خل غيرك يسكن بعد، حتى لو 10 سنين، حتى لو 20 سنة، ما دام ساكنا والواقف لم يعترف ان تبقى لمده 5 أو 10 سنوات فقط. قد يعترف الواقف مثل هذا الشرط، ففي مثل هذه الحاله يجوز لي ان اخرجه. خب وان طالت المده الا اذا اشترط الواقف مده خاصه 5 سنين مثلا، فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المده بلا مهله. ما في مطلب علمي ايضا. خب مسألة 766، إذا اشترط الواقف اتفاق ساكنها يعني ساكن المدرسة بصفة خاصة كأن لا يكون معيلا، ما يكون متزوج، أو يكون مشغولا بالتدريس، يعني يكون من المدرسين مو دارس فقط، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، أن يكون دارسا لا يكفي أن يكون مدرسا، أو أن يكون معمما. بعض المدارس هنا في قم من وقفها أعرف العامة المدينة الآن ينقل أنه اشترط السيد الخوي أن يكون الطالب فيها معمما. مدينة الآن هنا في قم سامعين عنه، يقال أن السيد الخوي اشترط هذا اللي دارسهم الآن، أي شخص يسكن فيها يشترطون أن يكون معمما. خب أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، فإذا تزوج أو طرا عليه العجز، خب هو أوقفها للدارس، خب لو طرا عليه العجز حيث لا يمكنه أن يدرس، عجز عن الدراسة أو عن التدريس، يجب عليه أن يخرج. متفقين المسألة؟ يجب عليه أن يخرج، ليش؟ لأن الوقف هذه المدرسة أوقفت على من يدرس أو على من يدرس، وهذا الآن لا يدرس أو يدرس، فيجب عليه الخروج. يقول أنا سابقا كنت أدرس، نقول نعم سابقا كنت تدرس شيء والآن تدرس شيء آخر، الآن أنت لا تدرس، فيجب عليك الخروج. خب لزمه الخروج منها. والضابط، خب أثناء أن تدوقت أيها سيدك أعطنا معيارا يقول والضابط أن حق السكنى حدوثا وبقاء. يعني شنو حدوثا وبقاء؟ يعني أنا عندما أردت أن أكون أول الأمر هذا يقال له حدوثا، لابد أن أكون مدرسا. ليش؟ لأن الواقع اشترط أن أكون مدرسا، فهنا لابد أن أكون مدرسا. خب أي حدوثا. بقاء، خب في اليوم الأول أنا مدرس، بعد أسبوع لست مدرسا. يقول لا، لابد أن تبقى أيضا مدرس إلى ما دمت هنا في هذه الغرفة، لابد أن تكون مدرسا. خب واضح أنه الكلام هنا عن أن الشخص مشتغل بالتدريس بالنحو العرفي، أما مثل العطلات جاءت شهر رمضان وقفت الدروس. وياي الآن نسون المدرسة اللي استعقنيها، ما مشروط أن مو شرط أن تكون دارس تدرس. خب جاء شهر رمضان وصار تعطيل، أو شهر عشرة محرم صار تعطيل في عشرة محرم، واضح أنه الأمثال هذه العطلات ملحوظة، ومو مطلوب أنه حتى في أمثال هذه العطلات الخميس والجمعة وما شابه ذلك أن تكون مشتغل بالتدريس أيضا. المقدار العرفي هذا عرفا يقال أنت مشتغل بالتدريس. والضابط أن حق السكنى حدوثا وبقاء تابع لوقت الواقف بتمام شرائطه، فلا يجوز السكنى لفاقدها سواء كان فقدها حدوثا أو بقاء. وضحنا هذا حدوثا يعني في ابتداء الأمر أنا فاقد للشرط، هذا يقال فاقد للشرط حدوثا. فاقد الشرط بقاء يعني سكنت في الدار وفي هذه الغرفة وكنت واجدا للشرائط، لكن بعد ذلك فقدت الشرائط يجب علي الخروج. خب مسألة 867 ماذا الرأس؟ أنت مأثوم ولا يجوز لك البقاء في الشهر الأول. عندما اشتغلت في التدريس صار من حقك السكنى، فصار سكنك مشروعا. يبقى الكلام في أنه هل الصلاة إلى مكان المغصوب تبطل الصلاة أو لا؟ فيتبع فتوى الفقيه في هذه المسألة. خب لأن عندهم كلام في هذه المسألة في الجملة، يعني مو على إطلاقها. خب مسألة 767 لا يرسل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية. خب شيخ حسين شاف شيخ محمد رضا خرج من الغرفة، راح يشتري من السوق من البزرخان. الفقهاء قالوا انه لا يجوز مزاحمة ما دام الشخص في الغرفة. خب الان خرج من الغرفة، فيدخل الشيخ حسين ويسكن في الغرفة ويقول للشيخ محمد رضا على الان انا صرت اولى بها منك. الحسين مثلا يريد السيدكو أن يقول أن مجرد الخروج لهذه الحوائج اليومية أو للسفر اليومين أو ثلاثة لا يسلب الشخص هذا الحق، بل يرفع هذا الحق له. الستين هاي الخروج للحوائج اليومية هذا مو مثل المساجد من هذه الجهة تحسب يوم أو يومين، لا هنا المدة تتوسع أكثر. قد يسافر الشخص لمدة شهر واحد إلى البلد ليقضي بعض الأمور، يجدد جواز السفر مثلا. خب الآن لا يجوز لك أن تأتي وتزاحمه في هذا المكان. خب لا يبطل حق السكنى لساكنها لساكن المدارس بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب والملبس وما تأكل ذلك، كما لا يبطل حقه بالخروج منها من الغرفة للسفر يوما أو يومين أو أكثر. وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ربما لبعض الظروف، كالسفر إلى الحج أو الزيارة مثلا أو لملاقات الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه في الغرفة وكان قاصدا العود، ففي مثل هذه الحالة لا يقول حقه، فلا بأس بها ما لم تنافي شرط الواقف. نعم لو شرط الواقف أن لا يسافر الشخص لمدة شهر وإلا بطل حقه، هنا نقول بل ربما يقول إذا سافر أسبوع يبطل حقه، نقول نعم لأن الواقف شرط ذلك. أما ما لم يترك فيجوز السفر لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة ولا يأكل الحاق. نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه. أما لو كان هذا الشاب مقيما في قم أول الأرض وحجز هذه الغرفة في المدرسة ثم سافر إلى البحرين لمدة 4 أشهر وعاد إليها لمدة 2 يوم ثم سافر مرة أخرى 4 أشهر ثم عاد إليها لمدة 2 يوم ثم سافر 4 أشهر وهذا لا يصدق عليه أنه ساكن في المدرسة، هذا معطل للمدرسة مساكن. لكن نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه يعني لا يصدق عليه أنه ساكن في المدرسة بطل حقه، حتى لو كان قاصد يرجع، بس قاصد يرجع متى؟ عقب ما يقضي 5 سنوات في السجن مثلا، هذا بطل حقه بعد جزمين. خب مسألة 468، إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة، الواقف قال أشترط أن تباتون في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة، قال غير ليلة الخميس والجمعة لابد أن يبات الطالب في المدرسة مثلا، أو قال لابد أن يبات الطالب في المدرسة طوال الليالي، ففي مثل هذه الحالة لم يجوز لساكنها أن يبيت في مكان آخر، بل لابد له أن يبات في هذا المكان. خب ولو بات فيه في مكان آخر بطل حقه، ليش؟ لأنه خالف شرط الوقف، مخالف الشرط بطل حقه بعد. خب مسألة 769، لا يجوز للساكن في غرفتين منع غيره عن مشاركته. شيخ محمد رضا أنت ساكن في هذه الغرفة، أتى شيخ حسين قال أنا بس وياك في الغرفة، لا يجوز لك منعه. بل لو جاء شيخ محمود أيضا وقال أريد أن أسكن معكما، لا يجوز لكما منعه. ولو أتى رابع أيضا يريد أن يسكن معكم، لا يجوز لكم منعه. وهكذا ما لم يصير المكان ضيقا عليكم. لا خب هذا شرط في الغرفة أن تكون، لأن الغرفة يراد فيها أن يدرس الطالب بعد. الآن يأتي يقول لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الواقف أو بمقتضى خادميتها معدل سكن طالب واحد. إذا كانت معدل سكن طالب واحد أو طالبين، هنا يجوز للطالب الواحد أن يمنع الطالب الثاني، أو للطالبين أن يمنع الطالب الثالث، أو للثلاثة طلاب أن يمنع الطالب الرابع، بحسب الواقف أو بحسب إعداد الغرفة. الغرفة غير معدلة أكثر من طالب أو طالبين، ما يصير نسكن فيها 10. خب مسألة 770، انتهينا من المدارس، الآن نأتي إلى الربط. الظاهر أنها ضبط الربط ربما أو الربط، لا أدري كيف يضبطها. على أي حال، وهي المساكن المعدل سكن الفقراء. وعليكم السلام. هذه المساكن المعدل سكن الفقراء أو الغرباء، هذه توضع أماكن خاصة لسكن الفقراء أو ليسكن فيها الغرباء الذين يصلون إلى البلد. هذه الأماكن أحكامها كالمساجد، عفوا كالمدارس تماما. تقدم بالنسبة للمدارس أنها تابعة لكيفية الوقف. وهنا أيضا الربط، إذا كانت موقوفة على خصوص الفقراء لم يجوز للأغنياء السكن فيها، إذا كانت موقوفة على خصوص فقراء البلد لم يجوز للفقراء غير البلد السكن فيها، وهكذا بعد. كل الأحكام المتقدمة تأتي هنا. إذا سكن شخص في غرفة لم يجوز لغيره مزاحمته، وكل المسائل التي تقدمت بعينها تأتي هنا. خب مسألة 771، مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات وما شاك لهما، أو الصغار، الأنهار الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي المواس وغير ذلك. حيواضح عليكم؟ هذه الأمور كلها من المشتركات. كلها من المشتركات لا يختص بها أحد دون أحد. وعليه فإذا وصلت إلى نهر الفرات في العراق وأردت أن تشرب ماء لا يجوز لشخص عراقي مثلا أن يقول لك والله هذا النهر نهر للعراق لا أسمح لك بالشرب منه. أقول له هذا النهر من المشتركات يجوز لكل أحد أن يشرب
منه.
السيد الخوي يقول من المشتركات. مسألة 72 كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية حط بين المؤمنين قال بين المؤمنين ليس مو بين الرجال ليس مو من المشتركات بين الرجال. السيد الخوي لم يبين انت مو وظيفة ترجع للرواية نعم بمقتضى الاطلاق نعم. خب كل ما جرى بنفسه او اجتمع بنفسه بيك مثلا ما فيه شرح لا تحتاج الى شرح قرأناها قراءة لانها لا تحتاج الى شرح. خب مسألة 72 كل ما جرى بنفسه او اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الاصلية. فمن حازه بإناء او غيره ملكه من دون فرق يا شيخ عبد المنعم بين المسلم والكافر في ذلك واضح فضلا عن المؤمن والمخالف. خب من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك. فمن حازه بإناء أو غيره غير الإناء كما لو حازه بماذا كما لو حازه بأن أحاطه بشيء أو وضعه في بركة بنى بركة ووضعه في البركة ملكه. مسألة 773 مياه الآبار والعيون والقنوات التي حفرت أو التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحاسر. يعني شيخ عبد المنعم حفر بئرا في الصحراء في الربع الخالي فنبع الماء ببركة هذه اليد المقدسة. هذه البئر ملك لمن ملك للحافر للشيخ عبد المنعم فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها. ليس لأنها ملك له بعد المباحات الأصلية. ما هي المباحات الأصلية؟ المباحات الأصلية كالماء كالهواء كالرمل الموجود في الصحراء كالشجرة الموجودة المثمرة في الصحراء هذه مباحات أصلية يجوز لكل أحد أن يضع يده عليها. ربما أيضا أشرنا لها في درس سابق المباحات الأصلية في ذهني هكذا أنه تمت الإشارة إليها لذلك أنا ما توقفت معها يقينا تقدمت بس ما تذكر في أي بحث لا تقدم ربما في الإجارة عندما قلنا تكلمنا عن من يستأجر شخصا ملك المباحات لحيازة المباحات الأصلية ربما في بحث الإجارة إذا استأجر شخصا لحيازة المباحات صور تقدمت الإشارة إليها في بحث الإجارة. ما يحضرني الآن في أي صفحة الطيور طير الآن عصفور ما شابه ذلك هي كلها سمك في الماء ماء البحر هي كلها مباحات أصلية. من الآن ما شايف المسألة بس مرت أكثر من مرة هذا المصطلح. حب أنا أبحث لك هذا الكتاب مباح لكن مو مباح أصلا. مسألة 73 مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحصر لا بنفسها ملك للحاصر فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها. هاي خلصناها. خب مسألة 774 إذا شق نهرا من ماء مباح هذا نهر الفرات يجري أو هناك بحيرة فيها ماء عابد فأنا حفرت أو فيها ماء مالح لا فرق على أي حال حفرت نهرا يجري من هذا الماء ويجري فيه الماء إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له هذه الأرض ملكي وهذا الماء فأنا حفرته هنا فهذه الأرض مملوكة لي أو بحفره في المواد هذه الأرض أرض ميتة أنا حفرت فيها أو بحفره في المواد بقصد إحيائه نهرا بقصد تحويله إلى نهر ملك ما يدخل فيه من الماء هذا الماء كان مباحا يجوز لكل أحد أن يملكه لكن بعد أن دخل في النهر الذي حفرته أنا صار ملكي ما تصورتون؟ مسألة 75 ليأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.